بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده يعني ذكر سنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. يعني ذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول هذا الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس، ذكر السند بعد أن ذكر المتن، وأنت سمعته طالبه سمعه، فهل له أن ينقل السند من أوله حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى أنس ثم يذكر الحديث، أم أنه لا بد أن يقتصر على هذه الصيغة يبدأ بالمتن ثم يذكر الإسناد؟ قال الأشبه عندي جواز ذلك، أنه يجوز ولو جعل السند أولا. قال: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسنادي وتأخيري والله أعلم. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: قوله ولهذا يعيد محدث زماننا إلى آخره. قال الإمام أحمد يقول: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس، ويذكر الحديث، فربما يصل واصل والإمام أحمد في وسط المتن أو في ابتداء المتن، يقول إن بعض المحدثين يستحسن أن يعيد السند من أجل أن يسمع المتن والسند، يعني ذكر المسند والعالم والمحدث الحديث وبدأ بالسند حتى وصل إلى المتن، فدخل إنسان وهو يقرأ متن الحديث، يقول يحسن بي أنه يعيد بعد أن ذكر المتن السند مرة ثانية. لماذا؟ حتى من فاته ولم يسمع أول إسناد أنه يكون سمعه مرة ثانية. دراسة الفقه من الأمور المهمة، ويحصل لكثير من الطلاب تقصير في ذلك، وإذا نشط بعض الطلاب في دراسة الفقه فإنه يدرس يهتم بقسم العبادات ولا يصل في الغالب إلى قسم المعاملات، وهذا من التقصير. ولهذا ننصح إخواننا بالاجتهاد في مسألة دراسة الفقه خصوصا قسم المعاملات، العبادات تكرر كثيرا، لكن باب المعاملات أنت لو خرجت إلى المجتمع تجد من المسائل التي ربما إذا كنت ما درست شيئا تصير في حيرة شديدة، ما أدري ماذا تقول، وإن تجرأت وقلت ما لا تعلم وقعت في عظيم من العظائم. يتعلم الإنسان ويتفقه، ويحسن بالمدرس أنه يدرس كتابا مختصرا أو حتى الكتاب الذي يكون واسعا يجعله على مراحل، فمثلا بدلا من أن يقول كتاب عمدة الأحكام درس في عمدة الأحكام بكامله، ماذا يصنع؟ مثلا إذا كان في باب المعاملات يقول سيفتح درس في كتاب البيوع من عمدة الأحكام، كتاب البيوع هذا درس انتهى منه درس مستقل، ويعين الطالب باختبار ومراجعات وإلى غير ذلك حتى يتقن مسائله ويضبطها، ثم بعد ذلك إعلان درس جديد في باب المعاملة، سواء مثلا يقول سيفتح درس في كتاب النكاح من عمدة الأحكام وأمثالها، هذا مجرد مثال، سواء من منهج السالكين من بلوغ المرام من غيرها من الكتب، هذا مما يعين الطالب، لأننا رأينا أن كثيرا من الدروس التي تفتح هي طويلة، ربما يكون المدرس في أول الأمر عنده ربما في دمج بعضهم 400 طالب، ما ينتهي من الدرس وعنده 40، ما عنده 40، إن ذهب القوم هذا بعد شهر وهذا بعد شهر وهذا بعد أسبوع وهذا بعد أسبوعين ينسحبون. لكن إذا جئت إلى حاجة طالب العلم، بل الواقع أن المجتمع أكثر ما يسألك عن مسائل الفقه وبعده مسائل العقيدة، مع أن مسائل العقيدة أنت تطرقها على الناس وهم بحاجة إليها، لكن ما يسألون لقلة فقههم في هذا الباب. مسائل المعاملات يحتاجون إليها كثيرا، وهكذا أيضا عناية بالتفسير، هذا من الجوانب التي يعني مرت فترات وكان نرى يعني شيء من التقصير بل كثير في باب التجويد والعناية بالتجويد. ثم بعد ذلك ما شاء الله ازدهرت دور الحديث بهذا القسم وقسم علوم القرآن والقراءات يعني بشكل ما شاء الله. بقي معنا هذا الباب قسم التفسير. التفسير الآن ما هناك دروس تفسير للتفسير العام الدرس العام، أما دروس مرتبة في التفسير ومراحل والطالب يحفظ ويحفظ مفردات ومعاني هذا قليل، هذا قليل. ربما تجد الطالب قد حفظ نصف القرآن وتسأله في مفردات جزء عام ما يستطيع يجيب، وربما ينتهي من المصحف بكامله وتسأله ما يجيب. هذا يدل على تقصير في هذا الباب. هذا من الأمور المهمة التي نحتاج أن نجتهد فيها، معرفة معاني القرآن، تفسير القرآن، مراحل من الغريب ثم بعد ذلك تفسير أوسع ثم تفسير أوسع، وكذلك باب الفقه كما سمعت. ذات مرة بعض العامة يسألون يقولون جاءنا طالب علم وأفتى بكذا وكذا في مسائل الربا، وإذا به يحرم أشياء مباحة أو يقول لهم أشياء وهي محرمة أنها مباحة بالعكس من ذلك. المهم أنه إما تحريم أو تحليل بغير صواب بغير دليل. فلذلك الإنسان يعني بقاؤه يعني في هذا الباب يعني جاهلا عيب فيه ونقص فيه كبير. لابد أن نجتهد، كلنا بحاجة إلى ذلك. كم مسائل تطرأ وكم أسئلة في ذلك. إلى هنا سبحانك وبحمدك.